Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار وحديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. مقتل 3 من المعدنين الأهليين بولاية جنوب دارفور على يد مسلحين، ومقتل تاجر في كادوغلي بأعيرة نارية. أبناء معسكر سورتاني للنازحين ينظمون موكبا بالخرطوم، وولاية شمال دارفور تتخذ 15 قرارا أمنيا. مجلس الوزراء يجيز قانون الحكم الإقليمي في دارفور، ومحتجون يغلقون طريق الخرطوم القضارف في الفاو. وصول 3000 لاجئ أثيوبي في يوم واحد، وتوصية من ولاية كسلة بفرض إجراءات على القادمين من البحر الأحمر بسبب كورونا. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 3 من المعدنيين الأهليين يوم الاثنين في الطريق من منجم سونغو بمحلية الردوم إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد مسلحين، وأوضح أحد أغارب القتلى لراديو دبنجا أن الحادث وقع على الطريق الذي يربط مناجم سونغو وأغبش بمدينة نيالا، وتشهد الطرق المؤدية لمناجم الذهب في محلية الردوم جنوب مدينة نيالا حاضرة الولاية تزايد في وتيرة أحداث النهب المسلح. قتل التاجر زكريا حسن موسى البالغ من العمر 28 سنة في طريق حجر الفول بكادوغلي بعيار ناري بعد ظهر يوم الاثنين، وقال مواطن من كادوغلي لراديو دبنجا إن القتيل يعمل تاجر ملابس وأصيب بعيار ناري في الرأس، وأوضح أن الاعتداء كان بغرض النهب، إلا أن الجناء لازوا بالفرار بعد إطلاق النار على التاجر، مشير إلى وجود عربة تابعة لقوات نظامية بالقرب من موقع الحادث، وأشار إلى تزايد الانفلات الأمني وأعمال النهب والقتل في المدينة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف مواطن من كادوغلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في تاجر اتقتل حول الساعة 3 في الشارع بتاع حجر الفول ده، قتلوه تاجر اسمه إسحاق، ده هو من أولاد الغرب، من أولاد غرب دار، من أولاد دارفور، وكان ماشي في طريقه للسوق بتاع حجر الفول ده. بعد ذاك لما فيه الحرامية الناس النهب المسلح ديل قاموا ضربوه قتلوه، واتفتح بلاغ طبعا ضد مجهول دائما.
فتحوا البلاغ وشره جسمانه مشوا كين طبعا دائما البلاغات ضد مجهول، يعني الناس ارتكبوا الفعل ده لا حتى العام ما تم الغاء الغد على اي واحد فيهم ولا مشتبهين حتى.
ومن جهة تانية قتل جندي في القوات المسلحة في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة ارتكاز القوات المسلحة بالقرب من مطار كادوغلي في نهاية يونيو الماضي، وقال مركز هودو في بيان ان المسلحين استولوا على مدفعين ار بي جي وبندقيتين آليتين وبعض الزخائر، ولم يتم القبض على أي شخص منهم حتى الآن، وطالب المركز الحكومة بالاهتمام بالانفلات الأمني في جبال النوبة واتخاذ إجراءات وخطوات جادة في مكافحة الميليشيات والعصابات بجانب حل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة. نظم أبناء معسكر سورتاني للنازحين بولاية شمال دارفور يوم أمس الثلاثاء موكب من صينية القندول إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل تنديدا بالهجوم على معسكر سورتاني الأسبوع الماضي، ورفع المشاركون في الموكب لافتات تندد باستهداف المعسكرات وغصف معسكر سورتاني، مطالبين الحكومة بالإسراع في حماية النازحين. وردد المشاركون في الموكب هتافات تدين قتل واستهداف النازحين، وسلم الموكب مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل حملوا فيها الحكومة الانتقالية وحكومة الولاية مسؤولية الأحداث، وطالبوا بالقبض على المشاركين في الهجوم وتقديمهم للعدالة وإبعاد الميليشيات من المناطق المجاورة للمعسكر بجانب إجراء تحقيق فوري حول الأحداث، كما شددوا على ضرورة ضبط الحكومة للميليشيات من أجل نجاح الموسم الزراعي. وأضاف أحد المشاركين أثناء تلاوة المذكرة:
فأثناء شباب معسكر سردوني للنازحين مطالب الآن: واحد، ضبط فوري على صادق آدم عبد الكريم الفكة وكل الذين شاركوا في هجوم على المعسكر وتقديمهم إلى الأدانة فورا. اثنين، إبعاد كل الميليشيات المسلحة حول المعسكر. ثلاثة، تحمل الحكومة الانتقالية كامل المسؤولية المترتبة على هذه السلوك الإجرامي المتكرر بعد خروج القوات البئس اليونانيت التي كانت تمثل ذراع الأمن للنازحين. تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث المعسكر سرطوني وتقديم كل المتورطين إلى الأدانة. يجب على الحكومة الانتقالية أن يضبط ميليشياتها لضمان إنجاء الموسم الزراعي.
أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور برئاسة والي الولاية 15 قرار يتعلق بالجوانب الأمنية، من بينها تكوين قوة استثنائية لتأمين مدينة الفاشر وما حولها. وكشف مدير شرطة الولاية ومقرر اللجنة اللواء يحيى محمد أحمد النور في تصريحات صحفية إن اجتماع لجنة الأمن الذي انعقد يوم الاثنين قرر تكوين قوة الطوارئ في المحليات لحماية الموسم الزراعي وتفعيل قانون الراعي والمزارع الذي سيمد لجان الزراعة والوحدات الأمنية بالمحليات في الفصل بكل المشاكل بين الراعي والمزارع. وأضاف إن الاجتماع ناقش أيضا عملية التنسيق بين المحليات المختلفة لحماية الموسم الزراعي والمشاكل الإدارية، خاصة مشكلة منطقة أبو دليك، ذلك بدعم لجنة المصالحات وتمليك المزارعين لمزارعهم. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إجازة قانون حكومة إقليم دارفور في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، موضح أنه بصدد التحرك إلى الإقليم لمباشرة مهامه. وقال مناوي في تصريحات صحفية بعد الاجتماع أن القانون أجيز من وزارة الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية قبل عرضه على مجلس الوزراء، وأوضح أنه شارك في الاجتماع بدعوة من مجلس الوزراء، منوه إلى أن القانون يستند على الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، وأشار إلى أن القانون حدد مهام الحكومة الإقليمية الإدارية والاقتصادية بجانب العمل على إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة اللاجئين والنازحين والدور التنموي في الإقليم. وقال مناوي إن القانون سيجاز غريبا في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة والوزراء. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
نود أن نبشر الشعب السوداني بصفة عامة وخاصة أهلنا في دارفور قد تم إجازة قانون حكومة أقليمية للدارفور بعد المناقشة مستفيضة. القانون قد حدد مهام حكومة أقليمية، سواء كان ذلك مهام الإدارية أو مهام الاقتصادية أو العمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام في الدور التنموي للأقليم، وكل ذلك طبعا منصوص في الاتفاق. وأيضا حدد مستويات الحكم والتعامل، مستوى التعامل ما بين الأقليم نفسه من الولاء والحاكم والمحليات.
من جهة أخرى اتهم مناوي جهات لم يسميها بالتحريض على قطع العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع بما اعتبره استهدافا لاتفاق الترتيبات الأمنية. وقال خلال مخاطبته حفل تخريج قواته من دورة حراسة الشخصيات الهامة بهيئة الاستخبارات العسكرية بالخرطوم إن التحريض يهدف إلى الاقتتال بين القوات المسلحة والدعم السريع داخل المدن، ووجه انتقادات لما وصفه بالأنانية السياسية التي تتحكم في البلاد، ودعا للإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وقال إذا تباعدت القوات النظامية وقوات الحركات الموقعة على السلام فإنه سيؤدي إلى حدوث شوائب في العلاقات. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
نحن نرى ونسمع أن التحريضات والضغط على الأطراف وكذلك شد الأطراف من أجل انقطاع أو قطع العلاقة ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، ونحن كنا بنشاهد وبنعرف ماذا كان ذلك التحريض أو ماذا كان وراء ذلك التحريض. القصد من أنه النازل إذا فكوا دانات في داخل المدينة هذا يعني بشهادة العالم إنهم غير مسؤولين، الناس ما مسؤولين، وبالتالي نحن عندنا طريقة نعمل به الترتيبات الأمنية، نعمل به الإصلاح المؤسسات بالطريقة اللي نحن دايرينها.
توفي 6 أشخاص وأصيب 4 أشخاص آخرين بالأذى الجسيم بسبب حادث مروري وقع بطريق شريان الشمال. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن الحادث وقع نتيجة لانفجار الإطار الخلفي اليمين لعربة لاند كروزر عند الكيلو 237، مما أدى لفقدان المركبة وتوازنها وسقوطها خارج الطريق عندما كانت تسير من الشمال إلى الجنوب بطريق المرور السريع. وتم نقل الجثامين مصحوبة بأورنيك 8 جنائي للمستشفى لمعرفة أسباب الوفاة وإسعاف المصابين لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة بمستشفى التضامن بالدبة واتخاذ الإجراءات القانونية بدائرة الاختصاص. أوصت وزارة الصحة بولاية كسلة بالفحص السريع للغادمين من ولاية البحر الأحمر وإنشاء نقطة استقبال للمركبات بمحطة ريبة وعمل كل الاحترازات الصحية لتخفيف الآثار الصحية على ولاية كسلة. كما أوصت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية في اجتماع أمس الثلاثاء بتحديد مراكز صحية للفحص السريع وتوعية تحريك المجتمع بالمحليات المتاخمة لولاية البحر الأحمر. وأعلنت وزارة الصحة بولاية كسلة تسجيل 12 حالة اشتباه، منها 4 حالات موجبة و8 سالبة من 20 يوليو حتى 26 يوليو الجاري. قال الدكتور محمد الحافظ خضر مدير الإدارة العامة لمكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية إن انتشار دلتا كورونا غير مؤكد حتى الآن. وقال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء إن الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر ونهر النيل هي أكثر ولايات بها انتشار للكورونا، وأن الخرطوم تحتل المركز الأول في عدد الإصابات والوفيات في الفترة من 25 يناير وحتى 25 يوليو. وأرجع الحافظ انتشار كورونا في بعض أحياء مدينة بورسودان وبعض مناطق البحر الأحمر إلى الحركة الكثيفة والنشاط التجاري والحركة المستمرة. وقال إن عدم قدرة الولاية للاستجابة للمرض أدى للانتشار مؤخرا. وأضاف الدكتور محمد الحافظ في هذا الخصوص:
توجد 177 حالة نشطة في ولاية البحر الأحمر، وبلغ عدد الحالات الشفاء 1473. عدد المحليات المتأثرة في الولاية هي 8 محليات، أكبرها هي بورسودان وبتحمل نسبة 93% من الإصابات. الحاجة دي بدأت طوال إنه يكون فيها استجابة من وزارة الصحة الاتحادية، وأرسلنا فرق للاستجابة ودعم الولاية فنيا وماديا. تم تنسيق كبير جدا، وتم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في ولاية البحر الأحمر بتنسيق مباشر جدا مع وزارة الصحة الاتحادية، واتصالات مرئية مع الأجسام الموازية لنا في ولاية البحر الأحمر.
من جانب آخر، كشف الدكتور إسماعيل سليمان الشيخ مدير التحصين الموسع عن وصول 30,000 جرعة تطعيم ضد كورونا إلى ولاية البحر الأحمر، والتطعيم مستمر بمعدل 6,000 شخص يوميا. قالت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش إنها تحصلت على معلومات موثوقة ثبتت عمليا فساد وتزوير في استخراج شهادات تطعيم كورونا للمسافرين، وأشارت إلى التأكد من استخراج كرت تطعيم بعد دفع رشوة حتى وإن لم يتلقى المسافر أي جرعة، ونوهت إلى الفرق الشاسع بين عدد المطعمين المسجلين في النظام وعدد الشهادات التي تم توزيعها للمسافرين. ونبهت راش إلى خطورة التبعات الصحية المترتبة على ذلك، ومن بينها وضع السودان في قائمة الدول غير الموثوقة، وأشارت إلى أن عدد من الدول تعيد فحص كورونا للقادمين من السودان. عبر 3,000 لاجئ أثيوبي الحدود السودانية إلى قرية تايا بمحلية باسوندا بولاية القضارف خلال يوم واحد مساء الاثنين في أكبر موجة لجوء منذ اندلاع القتال في إقليم تجراي الأثيوبي. وقالت مصادر رسمية إن السلطات السودانية قامت باستقبال وإيواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم الأمهر الأثيوبي، حيث وفرت لهم المأوى المؤقت. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن إصابة مئات اللاجئين الأثيوبيين بولاية القضارف وكسلة القادمين من منطقة تجراي بالتهاب الكبد الوبائي ها، مما يزيد من خطر تعريض المجتمعات السودانية المضيفة للإصابة. وقالت منظمة أطباء بلا حدود العالمية في بيان صحفي إن الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود قد استقبلت في مخيم أم راكوبة ومركز عبور الهشابة قرية 8 بالقضارف خلال الأسابيع القليلة الماضية 278 مريض، تم إدخال 16 شخص منهم للمستشفى من بينهم 3 نساء حوامل. وكشف البيان أنه يتم تسجيل 15 حالة يومية مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ها في مخيم أم راكوبة، كما تم تأكيد 6 حالات في مخيم الطنضبة و3 حالات أخرى في الحمدايد. أغلق محتجون أمس الثلاثاء الطريق القومي الذي يربط بين القضارف والخرطوم في مدينة الفاو احتجاجا على الإشكاليات في تصريف مياه الأمطار التي أدت إلى الفيضان. وأشار المحتجون إلى اختلاط مياه الشرب بمحطات المياه بالصرف الصحي في القرية 19، وأشاروا إلى الخسائر الكبيرة جراء السيول والفيضان في الفاو. ومن جانبها كشفت اللجنة العليا لطوارئ فصل الخريف بولاية القضارف أن مياه السيول في الفاو قد بدأت في الانحسار، وقالت اللجنة في اجتماع بالقضارف برئاسة والي الولاية إنها شرعت في إعداد معسكرات لإيواء المتأثرين بالفيضان لتسهيل عملية التدخلات. ومن جهة أخرى انطلقت قافلة النفير الشبابي والرياضي للعون الإنساني ودرء الكوارث أمس لمدينة الفاو التي سيرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمشاركة 14 رابطة شبابية، وتحوي القافلة العديد من المواد التموينية ومعينات الإيواء. وأضاف والي ولاية القضارف خلال وداعه القافلة قائلا:
نحن ودعنا الآن القافلة، قافلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، النفير الشبابي الرياضي للعون الإنساني ودرع الكوارث، وهو هذا الاسم لهذا النفير هي مقترح لعمل مستمر وغرفة دائمة للتعامل مع الطوارئ في الولاية. هذه الغافلة تحمل الكثير من المساعدات الغذائية والإيواء وغيرها من الاحتياجات لإنسان الفاو. نحن نعمل على مزيد من التدخلات.
الخبر الأخير في النشرة: قدم قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو سنة 89 طلبا لرئيس القضاء لإعفائه من متابعة القضية ورفع الجلسة إلى 10 من أغسطس القادم لحين بت رئيس القضاء المكلف في طلب الإعفاء. وأوضح القاضي في حيثيات قراره أنه قرر رفع الجلسة لمدة 2 لمنح السيد رئيس القضاء وقتا كافيا للبت في طلب تنحيته من منصبه، فإن لم يستجب لطلبه سوف يعاود في الجلسة القادمة بعد 2 لمواصلة مهام عمله. وكانت هيئة الاتهام في جلسات سابقة طلبت من رئيس القضاء المكلف إعفاء القاضي من متابعة القضية، وكان قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو السابق طلب إعفاء بسبب ظروفه الصحية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي. والآن أنقلكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم.
نوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 20 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
أبيت كلامي بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قرار إعفاء ديون نادي باريس أو إعفاء جزء من ديون نادي باريس والتي تبلغ أكثر من 23 مليار دولار، وتم إعفاء 14.1 مليار دولار. للوقوف على تفاصيل القرار وجوانبه الإيجابية حنستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، وبنقول له مرحبا بك دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رايك شنو في اعفاء جزء من ديون نادي باريس.
افتكر انه الاعفاء بتاع الديون خطوه ايجابيه، لكن هو السؤال هل اعفاء الديون ممكن يستغل لاخراج الاقتصاد من ازمته ام لا؟ وده بيعتمد على توجه الحكومه وبرنامجها وخططها للإصلاح، وأنا للأسف ما متفائل في الطريقة اللي بتتعامل بها الحكومة مع الحاجات. يعني الحاجة الوحيدة البوزيتيف اللي حصلت في الفترة الانتقالية دي حصلت أقدر أقول زي قصبا عن الحكومة، اللي هي شوية الإصلاح اللي حصل في السكة حديد ده حسا اللي هيمشي إطارات بتاع البضاعة وركاب بين بورسودان والخرطوم. في الفترة الأولانية دي كانت حاجة في البايب لاين من أيام الإنغاز إنه 57 قطر، وزيرهم الأول بتاع النقل أنا أتذكر اسمه رفض، قال ما يجيبه من الصين. جاء الوزير الثاني وافق يجيبه من الصين، الصينيين طالبين 10 مليون دولار الحكومة ما عايزة تدينا لها، فاضطروا ناس النقل براهم يدبروها من النقل النهري. شوف الأثر بتاع بداية وصول القطارات دي حس عشانه في السكة حديد. السكة حديد أول حاجة عملت إنها عملت كونتراكت مع شركة الكهرباء تنقل لها الفيرنس ب 260 مليون جنيه في السنة، اللي هي 260 مليار بالقديم. This is a lot of money. كانت بتمشي بعيدة عن الحكومة، دي زيادة لإرادة الحكومة، ومش كده بتخفض بشكل مباشر منصرفات الحكومة في الكهرباء وفي أجور السكة حديد، لأنه حتى السكة حديد بتكون قادرة على دفع أجورها. فأنا عايز أقوله إنه لو الاستفادة حصلت من إعفاء الديون بأنه جبنا قروض وجهناها نفس الوجهة لتحسين البنية التحتية أو تحسين البنية التحتية للمشاريع الزراعية زي الري أو لزيادة مدخلة الإنتاج وتحسينه وكذا. شوف حيحصل شنو. يعني نحن حسا زارعين 200 مليون فدان في الجزيرة اللي مفروض حسب خطتهم نزرع فيها 800 مليون وحسب الإمكانية ممكن نزرع فيها 1.5 مليون فدان. شوف البوتنشيال الضايعة قدر شنو. فهي المشكلة مش في العالم الخارجي إنه يدينا، المشكلة في إنه نحن نتصرف صح فيما يعطى لنا، وده عايز النظرة الداخلية دي اللي نحن كنا بنقول إنها هي تعتمد على الموارد الذاتية. لكن مع الموارد الذاتية لو جاءنا قروض من الخارج أو منح نستفيد منها في سبيل تحسين القدرات الذاتية لاستقلال الأمثل للطاقة موجودة أصلاً في الاقتصاد، سواء كان في البنية التحتية في الخدمات الإنتاجية أو في الإنتاج. نحن حسا شغالين بأقل من طاقتنا المركبة. يعني أزمتنا الحقيقية حسا سببها إنه نحن طاقتنا المركبة سواء كان في الزراعة والصناعة أو النقل أو الكهرباء أو كده ما مستقل الاستقلال الآن.
في نقطة ثانية اللي هو في كلام عن إنه الناس لو كانت فاوضت بشكل أفضل كان ممكن تحقق يعني نتائج أفضل في ملف الديون، يعني بدل ما يكون إعفاء 14 كان حيكون إعفاء جميع المبلغ من نادي باريس.
صعب أن تقول إنه لو كانت في مفاوضات أفضل، لأنه نادي باريس بطبيعته هو بيعطي اهتمام لتراكم الفوائد أكثر من اهتمامه للأصول. فهو حس فيما أعتقد يعني، والمعلومات طبعا في مشكلة في شفافية المعلومات، إنه الـ14 واحد من عشرة دي تراكم الفوائد ألقيت، لكن أصل الديون اللي هو 9.1 ده ترك حتى فترة الإنجاز، حتى تبرهن الحكومة جديتها في سياستها بتاعت الإصلاح وتنفذ البرامج اللي اتفق عليها معها. وده بالنسبة لي مشكلة، لأنه نحن لا نعرف حتى الآن برضو لانعدام الشفافية ولانعدام الديمقراطية في اتخاذ القرارات الأساسية خاصة القرار الاقتصادي، يعني لا تشرك حتى ما تبقى من قوة الحرية والتغيير الداخلي ولجنتهم الاقتصادية لا يشركوا في اتخاذ القرارات، لا يتم مشاورتهم، فأنت لا تعرف ماذا سيحدث. فإذا كان 9.1 حتأدي إلى برنامج كالبرنامج الذي نفذناه من مارس 2020 حتى الآن مع صندوق، فأنا أتخوف من أن الضغط سيزيد على الشعب وستفقد الحكومة مزيد من الشعبية كما هي تفقد الآن بعض شعبيتها. يجب أن نكون حذرين في اتخاذ سياسات تؤدي إلى مزيد من الصعوبات في الحياة المعيشية. يعني ما توصلنا إليه الآن نثبت هذا في مكانه بكل المصائب التي يتحملها الشعب، ونحاول أن نصلح الإنتاج والخدمات الإنتاجية حتى يأتي التخفيف من تحسن الخدمات، تحسن البنيات التحتية، تحسن الإنتاج. وده يحتاج من الدولة لبرنامج واضح تدفع به للبحث عن التمويل، ليس مثل الخطوط التي دفع بها في نادي باريس عن برامج لا ارتباط بينها. أنا أقصد برنامج مثل الخطة، إنه نحن عايزين مثلا بنهاية الثلاث سنين القادمة نكون استغلينا 1.5 مليار فدان، مليون فدان في مشروع الجزيرة، بحيث إنه تكون الدورة الثلاثية شغالة، وفي نفس الوقت عندنا موسمين صيفي وشتائي وننتج فيهم مزيد من الصادرات ومن الإنتاج للغذاء المحلي. ده صحيح، أنا أخذت الجزيرة كمثال، لكن صحيح للرهد، لخشمة قربة، للسوقي، لسنار، لكذا، إلى مختلف المشاريع المروية. صحيح أيضا بالنسبة للزراعة المطرية الآلية وللزراعة المطرية التقليدية، يعني شنو خططنا عشان ما نستقل ما هو موجود عندنا فعلا استقلال كامل. صحيح أيضا بالنسبة للصناعة، أنا بح صوتي من المطالبة بأن الحكومة تجلس مع اتحاد الصناعات أو القرفة الصناعية في اتحاد العمل أيهما، وتضع معها برنامج بحيث أن الصناعات الموجودة فعلا وشغالة، خليك من المعطلة، تشتغل بطاقة الكاملة، يعني تشتغل ثلاثة ورديات عشان السوق المحلي يكتفي من السلع الغذائية، الصلصة، ما تعرف إيه السلع الأخرى اللي ممكن ينتج هذا القطاع، وهو يعني الصابون، الزيوت، الكده، انه يكون عندنا اكتفاء ذاتي، بل نستطيع ان نصدر. بل انا اعتقد انه الطاقه الصناعيه الموجوده في السودان تستطيع ان تنفذ ما قال به حمدوق عند حضوره من اديس، في ان جزء من الصادرات يجب ان يذهب شبه مصنع او مصنع. يعني لدينا طاقة عالية جدا من معاصر الزيوت غير مستقلة، لدينا طاقة ضخمة جدا من صناعة الصابون غير مستقلة، لدينا مصنع كامل للغزل في الحاج عبد الله متعطل، يعني بدلا أن نصدر أقطان خام نصدر غزل، وهكذا هناك إمكانيات كبيرة. لكن الدولة في طريقة للمعالجة ترى في ما تسميه هو السياسات الكلية الأهمية القصوى. طبعا السياسات الكلية مهمة، لكنها بدون ما ننظر للسياسات الإنتاج والبنى التحتية، السياسات الكلية فيما يتعلق بسعر الصرف ومعدل التضخم لن يحدث فيها إصلاح إيجابي، لن يحدث فيها إصلاح إيجابي، وبالتالي بيصبح إنه هناك فرصة بتخفيض الديون من نادي باريس، هناك فرصة أخرى للمفاوضات الثنائية مع الدول العربية، الكويت، السعودية، الأمارات كما قال وزير المالية، هناك فرصة للتعاون مع الصين، وهي لدينا ديون كثيرة لدى الصين، كيفية إن الصين تساهم في رفع الإنتاجية والإنتاج حتى نستطيع أن ندفع لها ديونا، يعني يبقى المعادلة كذا، وكم من ديون يمكن أن تعفيه، وكم من الممكن أن تؤجل، مثل ما حصل في نادي باريس تم تأجيل الدفع لمدة 6 سنوات بدون فوائد، يعني كمان جمدت حتى الفوائد. هناك إمكانيات كثيرة، لكن نريد حقيقة إنه حكومة تضع هذا مصلحة، يعني مش عين طوالة على الخارج كأنما الخارج هو الذي سينقذنا، عين يكون على ماذا نفعل لننقذ أنفسنا، وفي ماذا نفعل ماذا نحتاج من الخارج، وكيف نحصل عليه. هذه أسئلة مترابطة في تقديرنا، هي تتم بخطة تعتمد أولا الموارد الذاتية. هناك شكوى كل مرة، أي وزير مالية من إبراهيم البدوي ومرورا بهبة وحتى دكتور جبريل، عن انخفاض معدل الضرائب، كويس، هذه مسألة طابع إداري وقانوني الحكومة يجب أن تحلها. كيف تستطيع الحكومة تحصيل الضرائب من الذين تفرض عليهم هذه الضرائب، وأن لا نلجأ للحلول السهلة، بأن نزيد الضرائب غير المباشرة لأنها تساعد في تدهور معيشة الناس، أن لا تكون الضريبة فقط للعاملين الذين يسهل استقطاع ضرائبهم من الخزينة مباشرة. ماذا نفعل مع رجال الأعمال والتجار المنتشرين في كل مكان؟ كيف نحصل على الضرائب؟ أين الطريقة القديمة في أنه أي شخص يريد أن يتعامل مع الدولة يجب أن يبرز شهادة خلو الطرف من الضرائب؟ ماذا حدث لهذا؟ أين شهادة خلو الطرف؟ هل أصبحت تباع وتشترى أم أنها تعبير حقيقي عن أن الشخص دفع ضرائبه؟ يعني لا نشتكي للشعب بأن معدل الضرائب بالنسبة لإجمالي دخل القومي أقل من معدل الضرائب في الدول الأخرى. هذا لا يهم الشعب كثيرا، ما يهم الشعب أنك أنت تفرض ضريبة ولا تجمعها ولا تستطيع أن تقضي بها من يجب أن يدفعوا هذه الضريبة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توهج ضياء وسلاحا.
سندق الصخرة
ندق الصخرة
سندق الصخرة
ندق الصخرة
سندق الصخر حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد حتى يحفظ الزهر لنا اسما وذكرا. باطن الأرض تنادي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من مرتضى عصام الملك من مبادرة نفير تأهيل معهد النور للمكفوفين بمدينة كسلا، والأستاذة الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين من الخرطوم للحديث حول قضايا الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الكوادر التعليمية المدربة والبيئة الدراسية الملائمة لظروف هذه الشريعة، بالإضافة إلى المعينات الدراسية البدعين. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد مرتضى الملك ليكلمنا عن مبادرتهم لمساندة طلاب معهد النور للمكفوفين بكسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
حاليا نحن كنا شغالين مع المعهد بتاع النور، تمام؟
كان ايام الامتحانات، وما الامتحانات طبعا ما ادوهم الرقم دلوس تمام، فما امتحنوا مع الطلاب، مع الطلاب العاديين يعني الصحيحين ما امتحنوا معهم. فنحن الموضوع ده جرينا فيه ومشينا الوالي ومشينا ومشينا وزاره التربيه والتعليم وما ادراك، ويعني قضايا عديد في المحاكم تمام. وفي النهايه يعني امتحنوهم بعد اسبوع كده تمام، امتحنوهم وشويه كده الامتحان يعني كان فيه مشاكل انه الوزاره ما عندها اوراق، يعني شفت الاعذار الباطله دي، اعذار باطله كده. فالمهم الحمد لله رب العالمين وقفوا معنا جهاز الامن والمخابرات، طلبنا منهم ترحيل للطلاب، لانه صراحه يعني المشكله الاولى بتاعت عدم الامتحان اللي هي كانت الترحيل، الناس دي قالوا امتحانهم انه ما لقوا لهم ترحيل. وفي نفس الوقت ادم جمع مديم عربيه 2018 جديده مدينا عليهم، حتى قالوا عربيه في مموري في الخرطوم، عشان كده ما عندهم عربيه ثاني فممتحنهم. المهم ان احنا امتحناهم صراحه، الناس في الجهاز ما قصروا معانا، رحلوهم لنا من بدايه الامتحانات لغايه نهايه الامتحانات، ويتكفلنا بالواجبات بتاعتهم، حتى تكفلنا بانه الامتحانات وهي تكون سائر علينا نحن، لا من النتائج طلعت والحمد لله رب العالمين، يعني الامور ماشيه كويسه خالص. المشكله في المعهد ذاته في نفسه، اول حاجه البيئه بتاعت المعهد ما مهيئه، محتاج لصيانه كامله، صيانه لل يعني صيانه للمكاتب تمام، صيانه للطلاب ذاته للفصول، يعني المعهد كله اول حاجه الخط بتاع السير بتاع الطالب ما طبعا مكفوف، عنده خط سير، فيلا مع الصيانه، وكان قبل عندهم صيانه في المعهد جنبهم، كبوا لهم خرسانه وتراب وحجر وكده، شويه كده بقت عندهم عوائق في شنو، في انه يصلوا المدرسه ذاتها او يصلوا الفصل جوه المدرسه، يعني صراحه كانت حاجه صعبه شديد. فالمهم بجهودنا وبجهود المواطنين جبنا الناس وفرشنا الخرسانه وزحينا لهم العوائق اللي كانت قاعده دي، لكن يعني ما مجهود، يعني مجهود بتاع انه الحاجه دي تزحها خلاص ابدا، يعني حاجه كده مؤقته لا من امتحانات تنتهي، لكن للان العوائق ذاتها هي قاعده والفصول ما مهيئه. يعني تخيل الفصول فاتحه بيجوا يسرقوا المراوح وبيجوا يسرقوا اللمبات والكنب والثلاجه، قالت قبل ده سرقوا ثلاجه، فيعني الفصول ذاتها ما مهيئه نهائي، ما مهيئه، وعاملين اليوم عتب عالي. فانا ما عارف الناس اللي بيجوا يشتغلوا ديل بيشتغلوا على اساس اساس، فده المكفوف ده ما زول طبيعي. يعني
هل المدرسه مهيئه من ناحيه التصاميم الخاصه بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه؟
نهائي ما مهيئ من كل النواحي، حتى الاساتذه القاعدين ما مهيئين، والوزاره ما عامله اي حاجه. نحن الناس دي اتكفلنا بترحيله، اتكفلنا بالوجبات، اتكفلنا يعني ما خلينا حاجه، والكلام ده كله تحت وزاره التربيه والتعليم.
انتوا واجهتوا اداره التعليم بكسره بهذه المشاكل؟
والله واجهنا اتكلمنا معهم، لكن في يعني نظام تهرب من المسؤولين باعذار باطله، يعني تهربوا. حتى تخيل عدم الامتحان ده بس قالوا عشان ترحيل، هم تسع طالب، تخيل شوف الكلام ده. يعني المدير كان جاب عربيته وقاعد يترحل بيها ودى بيها التسع طالب ديل، كان حجزنه
يعني الترحيل كان برحل الطلاب ديل من منازلهم الى المدرسه.
ايوه بشكل يومي برحلهم من بيوتهم للمدرسه، والله مدينهم الشريحه دي مديه اليوم عدم جمع، وحتى الشريحه قالوا ادوهم اموريه وما اموريه، وتاني بيوشها ما جات عدم رغبه، يعني الناس ما عاوزه تساعد الشريحه دي، لانه شريحه بالنسبه لهم التسع نفر ديل طبعا ما كتار عرفتها، فما بيأثروا. من قمت انا ومعي سمر سليمان ومعي ناس حامي سنيت وديل، يعني قمنا على الموضوع ده، فيا دابهم اجتهدوا فيه، يعني موضوع الترحيل والاكل ودي حاجه هينه، لكن المشكله انه شنو المكاتب اللي بيقعدوا فيها تمام، او الفصول. والله انا لم الا جبت صحباتي ودفعنا وكده وجبنا ناس ديل، لكن شنو قدرنا ننظف بس، ما عملنا حاجه ثانيه طبعا، نظفنا بس.
طيب المعهد مدعوم بالمعينات الدراسيه الخاصه بهذه الشريحه زي البورتات اللي بيكتبوا فيها والمجسمات الخاصه بهم؟
الحاجات دي متوفره، يعني انا عندي ناس بيوفروها لي اللي هو الكتب والمشايه والحاجات دي والعصايه بتاعت المكفوفين دي، فدي متوفره مو مشكله، لكن مشكله في الفصول، في البيئه بتاعتهم، في البيئه التدريسيه، فصراحه يعني مشكله كبيره هي. فعانينا قدر ما عانينا وتكلمنا ورفعنا في الفيس وكلمنا وقلنا وسوينا ومشينا للوالي وعملنا بلا جدوى.
وعلى المستوى بتاع المعلمين اللي بيدرسوا المعاقين دي، المواصفات المفترض تتواجد فيهم شنو؟
يلا انا الحاجه دي ما ادعمقت فيها، لكن صراحه ما في كفاءه بتاع الدراسه، يعني انا حصل اساتذه طلباتهم كلها عباره عن شنو ترحيل وجبه، فما في زول قال يا جماعه الطالب ده مفترض نعمل له كده، يعني همهم الكبير الوجبه، همهم الكبير الترحيل، همهم الكبير الكهرباء، عرفت؟ يعني متطلبات غير المتطلبات الدراسيه، وهم حاجه تكون المتطلبات الدراسيه هي اولى من الحاجات دي كلها، دي الحاجه اللي استنتجت عن الموضوع ده.
من خلال جلوسكم مع هؤلاء الطلاب المعاقين التمستوا منهم شنو؟ يعني شنو كان انطباعكم عن شعورهم تجاه هذه المشكلات المحيطه بهم؟
مهمشين صراحة. والحاجة أهم حاجة حاسين بين النادي مهمشين طبعا، وصلوا لهم الإحساس طبعا.
شكرا لك مرتضى الملك، ومنها ننتقل للأستاذة الدورية محمد بابكر ونسمع منها حول دور وزارة التربية والتعليم تجاه الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا ومرحبا بك أستاذة الدورية في راديو دبنجة.
والله طبعا يا هو المشاكل اللي انت هسه ذكرتها دي، يلا عشان الناس تقوم تساعدهم في الجانب ده يعني عينوا لهم اختصاصيين. يعني مثلا احنا عندنا هسه في الوزارة في ناس معينين يعني ده اختصاصهم اللي هم بيهتموا بيهم، من حتى الامتحانات بتاعتهم بالمناسبة مختلفة من الامتحانات بتاعت الناس العاديين. امتحانات بسيطة يعني عندهم إعاقات في البصر، في السمع، في إعاقات حركية، حتى الإعاقات الذهنية ممكن نقول عليها، كلهم عندهم امتحانات خاصة بهم. إحنا بنسميهم عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندهم إدارات يعني حتى على مستوى الوزارة وكده والمحليات عندهم إدارات بتقوم بالشغل ده، حتى على مستوى يعني مكاتب التعليم بنلقى عندهم اختصاص معين يعني هو بيتابع الحالات بيشوفه. حتى بعد ذاك لما نيجي مثلا الامتحان عندهم مرافقين يعني الواحد بيجهزوا له طالب من بدري انه يرافقه ويكتب له، واذا هو ما بيقدر يكتب بيكون متابعه يعني من بدري، بيطلعوا له بطاقه وبيجي يعني معاهم بيكون ملازمه طيله ايام الامتحانات. لكن برضو يعني عندهم برضو عندهم مشاكل يعني المراكز قليله اذاعتهم ذاتها الممكن تهتم بهم وكذا، يعني مراكزهم بسيطه وانا شايفه انه حتى اعدادهم ذاتها اعدادهم كبيره يعني. غير كده يعني حتى بنلقى للاسف يعني بعض المعلمين حتى ما بيقدروا يتعاملوا مع النوع ده يعني من الاعاقات، فبيكون في قصور في فهم الاحتياجات الزول ده بالضبط شنو. يعني مثلا يجي يقول لك يا اخي الطالب ده ما كويس ليه ممتحن مع النازل، في حين انه هو طبعا بيكون اخضع لاختبارات معينه وكده من اخصائيين، وبعد ذاك هم اللي بيحددوا الحاله بتاعت الزول ده هل هو طبيعي ولا محتاج لنوع من المساعدات. فده كله عشان هم يقدروا يلقوا حظهم زي ما بيقولوا في المنافسه مع اقرانه، يعني هم رغم الظروف دي لكن بيعملوا لهم امتحان خاص بهم هم، وبعد ذاك حتى على مستوى القبول لو في المدارس الثانوية أو في الجامعات برضو بيتم قبولهم بنفس ومفترض تتوفر لهم يعني البيئة والمعلم ذاته اللي بيكون يعني أصلا هو خاضع للتدريب وكلام من النوع ده، على أساس أنه الفئة دي بالذات من التلاميذ أو الطلاب يعني ما تتظلم. فهذه الحاجة اللي أنا هسي الحاجة اللي بعرفها يعني حتى عندنا هسي في الامتحانات الفاتت دي امتحان سواء كان امتحان الشهادة أو امتحان الأساس، الناس دي اللي تصنفوا من بدري يعني كفئات هم محتاجين لمرافقين، محتاجين ليهو الشغل النوع بتاعهم ده فهذه الحتة. لكن برضو الناس محتاجين يعني يلقوا الضوء على الناس دي وعلى التلاميذ دي، لأنهم فيهم فعلا ناس مبدعين ومفترض تتوفر لهم مراكز تراعي الجوانب اللي انت قلتها دي كلها.
بالنسبة للتأهيل بتاعة المعلم ذاته اللي بتعامل مع تلاميذ ديل، هو محتاج تدريب خاصة أثناء مثلا في التخصص بتاعه كمعلم؟
أيوة، في ناس عندهم تخصصات في المجال ده، في ناس عندهم محضرين يعني الناس على مستوى عالي من التأهيل، عندهم ماجستير، عندهم دكتورة في الشغل ده يعني بالذات. لكن الكلام ده على مستوى الإدارات، لكن على مستوى المعلمين محتاجين للنوع ده من التدريب. يعني مفترض انه الجرعات بتاعه التدريب برضو المعلمين يخضعوا للحته دي، على اساس انه يعني لو يتلقوا تلاميذ بالمواصفات دي في المدارس الناس تقدر تتعامل معاهم بصوره كويسه، وحتى المنهج بتاعهم ذاته يعني يقدروا يتعاملوا مع المنهج بتاعهم، يقدروا يتعاملوا مع ظروفهم كده. فالحته دي مفقوده نوعا ما، ما ظاهره كده بالصوره الواضحه، يعني بتلقى حاجات يمكن تكون اهتمامات شخصية أكتر من إنه تكون، لكن لو بقت سياسة بتاع التعليم وكذا بيكون طبعا أفيد.
نعم، بالذات يعني الوعي العام من قبل الحكومة كمؤسسات ومن قبل المجتمع إنه الناس دي هم شرائح من المجتمع وعندهم الحق إنهم يطلقوا الخدمات زيهم وزي كل الناس، يعني ما يتم النظرة لهم. أيوة. الناس دي ما هيفيدوا المجتمع أو كده، قد يكون ناس بيكون عندهم مواهب أو تصحر مواهب.
أيوة بالدام. أيوة أيوة بالضبط، ده بيقودني طوالي للحتة بتاعة المدارس الفنية. يعني يمكن الناس ديل بيحتاجوا للجانب الحرفي والجانب الفني أكثر من الأكاديمي. يعني برضو لو توفرت لهم مدارس فنية، مدارس تقدر تستوعب، لأنه عارفة إنه النوع ده من الطلاب بيهتموا دائما بالجانب الحرفي ده، ناس فنانين يعني في وبيحبوا الشغل اليدوي، الشغل اللي فيه أكثر من الجانب الأكاديمي وكده. فياريت يعني تتوفر الدولة تقدر توفر مدارس فنية برضو على أساس إنه يعني اللي عنده ميول يمشي للناحية دي، الناس المجتمع ذاته يستفيد منه. يعني زي ما نحن بنشوف هسه في العالم كله الناس دي بيشتغلوا كيف وبيبدعوا كيف وبينتجوا حاجات يعني بتعود لبلادهم بحاجات كثيرة، حتى على مستوى الرياضات، على مستوى الموسيقى، على يعني الحاجات دي فعلا دايرة الناس تفكر فيها بأوبن ماين زي ما بيقولوا، لأنهم هم فعلا شريحة مهمة وشريحة بقت موجودة في المجتمع ومتنامية، فلازم يلقوا حظهم.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا في راديو دبنجا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، كل من مرتضى عصام المليك من مبادرة نفير تأهيل معهد النور للمكفوفين بكسلة، والأستاذة درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين حول قضايا الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لكم وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو اللي بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس، الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح، مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت تانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.